إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، ففي شهر ذي القعدة سنة 6 من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا لا يريد حربا، واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، وكان يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، وأبطأ عليه كثير من الأعراب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وساق معه الهدي، وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وليعلموا أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي، فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا كبارهم وصغارهم ونزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، أي صفحة العنق. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يسلكوا ذات اليمين نحو طريق الحديبية أسفل مكة. فلما رأت خيل قريش غبار الجيش وقد خالفوا عن طريقهم، ركضوا راجعين إلى قريش، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته، فقال الناس: خلأت، أي حرنت. فقال: ما خلأت، وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم قال للناس: انزلوا. فقيل له: يا رسول الله، ما بالوادي ماء ننزل عليه. فأخرج سهما مما بحوزته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل به في قليب من تلك القلب، فغرزه في جوفه فجاش بالرواء حتى شرب الناس وسقوا. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، فكلموه وسألوه ما الذي جاء به، فأخبرهم أنه لم يأتي يريد حربا، وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت. فاتهموهم وقالوا لهم قولا منكرا، وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالا، فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، أي قهرا وقللة، ولا تحدث بذلك عنا العرب. وقد كانت خزاعة موضع سر ونصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكة. ثم بعثت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكرز بن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: هذا رجل غادر، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعثوا إليه الحليس ابن علقمة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون، يعني يتعبدون، فابعثوا بالهدي في وجهه حتى يراه، فلما رأى الهدي في قلائده يسيل عليه من عرض الوادي رجع إلى قريش، ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال لهم ذلك، فقالوا له اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب الحليس عند ذلك وقال يا معشر قريش، والله ما على هذا عقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاءه معظما له؟ قالوا مه، كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي فقال يا معشر قريش، إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد. وكان عروة ثقفيا وأمه من قريش، وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئتكم حتى آسيتكم بنفسي. قالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه، ثم قال يا محمد، أجمعت أخلاط الناس ثم جئت بهم إلى أهلك وعشيرتك لتكسرهم بهم؟ إن قريشا قد خرجت وهم يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبه سبا منكرا وقال أنحن ننكشف عنه؟ قال عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، انظروا إلى حفظ المعروف عند العرب، ولكن هذه بتلك. ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد، فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل إليه. فقال عروة ويحك، ما أفضك وأغلظك؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. قال أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ وقد أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة قبل إسلامه قتل 13 رجلا من بني مالك من ثقيف، فودى عروة المقتولين 13 دية وأصلح ذلك الأمر. ثم كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما كلم به أصحابه وأخبره أنه لم يأتي يريد حربا، فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فانظروا رأيكم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد، يعني عصبته وجماعته وعشيرته، ليس لي أحد يمنعني، وقد عرفت ولقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه إبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش
فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقالوا لعثمان حين بلغ رسالتي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح حتى ننازج القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وقد بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وأن لا يفروا. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم برضوان الله تعالى عنه وعظيم فضله عليه، وقال لهم أنتم خير أهل الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. وقد قيل لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت، وكان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه فضرب بإحدى يديه على الأخرى. ثم أتى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. ثم بعثت قريش سهيل ابن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ائت محمدا وصالحه، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجع، ثم جرى بينهم الصلح. فلما التعم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر، فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليس بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا عمر الزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني. فكان عمر رضي الله عنه يقول ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فكتبها. ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليه، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأنك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت فيها 3 معك سلاح الراكب والسيوف في القرب لا تدخلها بغيرها، والقرب جراب السلاح الذي يوضع فيه السلاح مغمودة. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في الحديث قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون غما. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ابنه وجعل ينكره ويجره ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد على المشركين يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك الناس هما على ما بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتزم، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم. فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه. قال عمر رضي الله عنه: ورجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه، لكن شح الرجل بأبيه ونفذت القضية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقام أبنيته في الحل وكان يصلي في الحرم. ولما عقد صلح الحديبية كان هذا الصلح على ما فيه من الشروط التي ظاهرها الإجحاف للمسلمين، كان هذا الصلح فتحا عظيما على المسلمين، وما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال قبل ذلك حيث التقى الناس. فلما كانت الهدنة وضعت الحرب ووضعت أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، واختلط المشركون بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم منهم خلق كثير، وكثر بهم سواد الإسلام، ولم يكلم أحد في الإسلام إلا دخل فيه. ولقد دخل في تلك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك وأكثر. قال البراء بن مالك رضي الله عنه: تعدون أنتم الفتح فتح مكة؟ وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وفي هذا الصلح نزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد أجرى الله على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم في خضم هذه الأحداث من الآيات المبهرة ما كان سببا في تثبيت قلوبهم وزيادة يقينهم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: عطش الناس يوم الحديبية وكان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة، وهي إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر رضي الله عنه: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات من زيادة الهم والغم الذي علاه. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حارقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، فنحر بدنه ودعا حارقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما بسبب ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.